الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاء العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حسمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ذات الرقاع.
لا، صلاة الخوف.
لا، صلاة الخوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم. هذا الذي سمعنا هي صفة صلاة الخوف، وقد ورد في صلاة الخوف 7 أو 6 أحاديث صحيحة، وكل صلاة، كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جاز للناس أن يصلوا صلاة الخوف على الصفة التي كان ورد في هذا الحديث في نفس الصفة التي كان الناس فيها وأعداؤهم. وفي صلاة الخوف إجراءات وأعمال وحركات مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الجماعة لو كان يمكن أن يصلي الناس فرادى لكان أداء الصلاة في أيام الحرب والقتال ممكنا بدون أن يحصل هذا العمل والتحركات والقيام بأعمال لو قيم بها في غير الخوف ما صحت الصلاة. فهذه الأوصاف التي سمعناها مما قرئ علينا في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث تؤكد وجوب صلاة الجماعة. وإن كان وجوب صلاة الجماعة ثابتا بأكثر من ذلك، إلا أن هذا مما يؤكد لزومها، وإذا فقد جاء في الحديث أنه لا يتخلف عن الصلاة صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وأن صلاة الجماعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تركها فقد ظل، هنا في حديث ابن مسعود، وكما في حديث لا ينتهين أقوام من عدم شهود الجمعة والجماعات أو لو حرقن عليهم بيوتهم في النار. فيما سمعنا صف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كانوا في غزوة وصلوا الظهر وتحادث المشركون لو أهجأ باغتناهم وهم يصلون، فقال بعضهم لبعض إنها ستأتي صلاة هي أهم عليهم، يعنون صلاة العصر، فنزل تشريع صلاة الخوف العصر في صلاة الخوف في لأداء صلاة العصر. كانوا صلوا الظهر غير صلاة خوف، وقال المشركون بعضهم لبعض لو باغتناهم وهم يصلون، فأنزل الله جل وعلا صيغة صلاة الخوف. إذا كان العدو بين المجاهدين وبين القبلة صار أداؤها أداء الصلاة بهذه الكيفية التي ورد في الحديث يكبر الإمام بالجميع ويصلي الركعة ويركعون معه جميعا وينهض فينهضون جميعا، فإذا أراد السجود سجد معه الصف الموالي له، وبقي الصف المؤخر أو الصفوف المؤخرة مواجهة للعدو تحرس. فإذا صلى الإمام بالله في ركعته الأولى وأدى سجودها وقام سجدت الركعة الطائفة التي لم تسجد معه، لأنه قام وقام معه الصف الموالي فصاروا في حراسة حراسة ضد العدو. وهكذا في الركعة الأخيرة إذا صلى الركعة الأخيرة، لأن صلاة الخوف شرعت في السفر، وصلاة السفر شرعت صلاة القصر في السفر قبل شرعية صلاة الخوف، فإذا صلى بالصف الجماعة التي بجانبه مكث ثم أدى في الطائفة المؤخرة الصلاة، ثم إذا أتموا صلاتهم سلم بهم جميعا. في حالة أخرى يكون العدو في غير مواجهة القبلة يصف الإمام بالمصلين معه ويصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة قاموا وخذوا ركعتهم القاصية ثم سلموا ورجع إخوانهم من مواجهة العدو ودخلوا مع الإمام وصلوا الركعة التي مضت عليهم، ثم يصلي بهم الإمام الركعة الباقية، ثم إذا سلم سلم بهم جميعا. لما يكون العدو في مواجهة القبلة يكون التسليم بهم جميعا، وإن من يلحق هؤلاء ما فاتهم ويتم هؤلاء ما بقي عليهم على وضع أيضا بقية الصور المذكورة في الأحاديث، وكل ذلك يؤكد ضرورة القيام بأداء صلاة الجماعة. وقد يكون الناس في حال حرب والجيوش متفرقة، إن الحرب التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيش في مكان واحد، وكان العدو أيضا في مواجهة واحدة. وأما في يوم الأحزاب فإنها لم تصلى صلاة خوف، ولم يكن بالإمكان أن يصلي ناس لأن الأعداء محيطين يكادون أن يحيطوا بالمسلمين لأنهم تجمعوا من كل جهة، وحصل التخندق للمسلمين، وكما إحداث الخندق لمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن كفار قريش لما رأوا الخندق قالوا إن هذا عمل غير عربي، هذا لا بد أنه من الفرس. هذا الوضع الذي يكون في صلاة الخوف، شخص يدخل مع الإمام ثم يصلي معه ركعة ثم يتم ما بقي عليه ويسلم ويذهب، ويأتي أحد من يدخل معه في البداية ويدخل مع الإمام ويأتي مع الإمام بركعة ثم يقوم ويأتي بالركعة الباقية والإمام باقي ثابت، ثم إذا أنهى صلاته يسلم الإمام بهم، كل هذه الأشياء بهذه الصورة تؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يعذر أحد بترك الجماعة إلا من عذر شرعي، إما من مرض أو خوف على نفسه أو في وقت مطر لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المسجد. ولذلك في سنة أو أكثر من مرة كان نزول المطر قويا، فلما أذن المؤذن بدل أن يقول حي على الصلاة قال للناس صلوا في رحالكم، لأن هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين رزق وإحسان وحنيفية سمحة، فعلى المسلم ينبغي أن يترخص برخصها غير متعدي، وأن يلتزم حسن الأداء فيما لا ترخيص له فيه. في وقتنا هذا تأتي أحوال قد يكون الإنسان في وضع خائف، إما أن يكون في حال فرار أو في حال طلب ما خشي أن يفوته، وأنه إذا فاته ترتب عليه ضرر عظيم، يصلي الإنسان على حسب القدرة، مثل الجماعة ويخشون أن يلحق بهم عدو صحبوا معهم، وفيها صلاة الخوف كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان إنسان أو أكثر في وضع طلب كان يكونوا في عمل طلب أمر إذا فاتهم حصل عليهم ضرر عظيم في أمرهم، يمكن أن يصلوا جماعة وهم في حال سير، ويعد الصلاة، وربنا جل وعلا يجعل علينا في الدين من حرج، إلا أن الغالب أن صلاة الخوف أصبح المسلمون غير مجاهدين ولا يتعرضون لمواقف قتالية حربية، وإن وجد شيء من ذلك فإن الناس غلب عليهم عدم اصطحاب أحكام التشريع. من كان محاضرا على صلاته من الجنود صلى ولو منفردا، والغالب أن الجيوش المقاتلة لا تهتم كثيرا بالصلاة للأسف، ولذلك تكاثرت عوامل انتزاع البركة من المسلمين في أعمالهم. ولا شك أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا أصلح أول هذه الأمة إلا أنهم كانوا ملتزمين بما بلغهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من الكتاب الكريم أو من سنته صلوات الله وسلامه عليه من أفعاله وأقواله وما أقره عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق المسلمين رجوعا إلى دينهم وحصول همة للقيام بدعوة من ليسوا على الدين الإسلامي لهذا الدين القويم، وأن يحقق معنى القتال في سبيل الله الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا لا يظن أنه مستحيل، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وإنما يحتاج الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا بلادهم وذراريهم إذا حصل الصلاح حقا تيسرت أسباب الصلاح بإذن الله تعالى.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فقف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذه صلاة الجنائز. النجاشي كان ملك الحبشة، وكان الذين هاجروا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرارا من ظلم قريش ومشرك مكة، ذهبوا إلى الحبشة وأقاموا فيها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان حصل بين النجاشي وبين عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وقد جاء عمرو بن العاص يحمل هدايا من قريش للنجاشي من مكة ويطلب منه أن يسلمه من لجأ إليه من قريش، وقال له إن هؤلاء خرجوا على ما نحن عليه وهم ضد دين الملك وعيسى إلى آخره. فرد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هذه المقالة وقرأ على ملك الحبشة الصحمة أوائل سورة مريم ما يتعلق به مريم وعيسى عليه السلام. فأخى أمر ملك الحبشة لبقائه، ثم أنه دفع مهر أم حبيبة مات زوجها في الحبشة أو طبشة، فزوجها أصحبها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها وأسلم. فلما جاء الصحابة صاروخ النجيمة جاء الخبر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه العليم الخبير فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه مات الرجل الصالح وخرج للناس إلى المصلى لم يصلي عليه في المسجد وإنما صلى في المصلى خارج المدينة، وذكر حصل ما ذكر الرامي رضي الله عنه، فكفر الصحابة وكبر أربع تكبيرات في المصلى. ومن هذا الحديث أخذ القائلون بصلاة الغائب على المتوفى على خلاف في هذا الموضوع. هو لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد تلك الصلاة على غائب، ولم ينقل أن أحدا من الخلفاء الراشدين أيضا صلى على غائب، لكن لم يحصل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب. فمن أهل العلم من أخذ بمعنى هذا الحديث على تفصيل بين العلماء، يقول إذا نافع إنسان في بلد ولم يصل عليه في تلك البلد، يعني يكون في درجة نصرانية أو سافر إلى آخرة، يصلى عليه صلاة غائب. ومنهم من قال إذا كان من ذوي الشأن في الإسلام صلى عليه صلاة غائب، وعلى هذا العمل في مذهب الحنابلة الصلاة على الغائب. وأما الصلاة على الخبر فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر، لكنه لم يكن غائبا، صلى على الميت بعد دفنه. الذين يقولون لا يصلى على الغائب يحتجون بأنه لم يرد أي خبر بعد وفاة الرجل الصالح ملك الحبشة أي خبر يدل على أن الصلاة فعلت، لكن لا يلزم إذا ثبت الحكم أن لا ينقل ما يزيده ثلاثا بأنواع، ما دام أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على غائب. والذين رأوا أنه لا يصلى عليه قالوا ما دام أن ذلك الرجل ليس في بلده إسلام ولما مات دفن بدون صلاة وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وجد مثله يصلى عليه، والأمر فيه والله الحمد سعة. إذا صلى الناس على غائب وهو مسلم مات ولم يصلوا عليه ويصلى عليه على بلده جاز لهم أن يصلوا. الإنسان لا يستنكر ذلك ويرفض، وإن رأى أنه أن ترك ذلك هو الأولى. عندي أنا أنه إذا صلي عليه بلد لا حاجة لأن يصلي عليه البلد الآخر، لكن إذا صلي عليه أو أمر الإمام ولي الأمر بالصلاة عليه فلا محذور في ذلك، لأن في ذلك إحسانا إلى المتوفى للدعاء له بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فاضل كثرة الجماعة والصلاة على الميت، فكلما كثر المصلون كلما كان الأمل أقوى بأن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم. الذي أمر المصلي على جنازة أن يخلص لها بالدعاء، يعني يحرص على أن يخصها في دعاء، يعني إنما صلى صلاة جنازة لنفسه تلك جنازة. ولهذا صلي عندنا في المملكة مرات كثيرة على الغائب، إذا توفي شخص في مكة وصلي عليه، صلي عليه في المدن الأخرى صلاة غائب، أو صلي عليه في مثلا الجرة وغيرها صلى عليه صلاة غائب. لا شك أن من يعرف بالفسق ينبغي أن لا يصلى عليه صلاة غائب، لكن الذي ألف الناس أن يفعلوه الصلاة على من علم أو عرف بصلاح واستقامته ونفعه في الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحسننا جميعا
الخاتمه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت امرأة تقوم المسجد، فأخبر في من الغد أنها ماتت، قال هلا آذنتموني؟ فأخبروا أنهم كرهوا أن يوقظوه ويزعجوه، وصلى فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها صلاة جنازة. والعلماء ذكروا فيما يتعلق بصلاة الرجل على المتوفى إذا لم يشهد الصلاة عليه، وقالوا إنه لمدة شهر إذا توفي المتوفى، والذين لم يذهبوا للصلاة عليه يجوز لهم أن يصلوا عليه في قبره ما لم يمض شهر. وهذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة، لم يرد في تحديد المدة شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكنهم علموا بهذه العلة لأن الظن القوي بأن الميت لا يبقى جسده متماسكا طول هذه المدة، وإن كان هذا أيضا ليس بشرط أن يكون الجسد متماسك، لكن إذا صلي عليه قال اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الآن كما في شاهد الكثير منكم في المقبرة قد لا يتيسر لهم لكثير منهم أن يكون شهادة المسجد، فيحب أن يصلي على الجنازة في المقبرة، لا حرج في هذا. فإن كان أيضا لم يرد تكرار الصلاة على الميت في موقع واحد من أكثر الجماعة، لكن ما دام أن هذا أصله مشروع وفيه مصلحة للميت فائدة وفيه فائدة للحي، لأن الحي إذا صلى على جنازة بارك الله كان له من أجر قراط، والقراط في هذا الأمر كجب لأحد. وإذا صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قراطان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يتبع الجنازة، فلما بلغ هذا الحديث قال لقد فاتنا أو لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم ما ترك جنازة يشهدها إلا وذهب معها حتى تدفن. ولا شك أن من حق المسلم على المسلم أن يحضر الصلاة عليه إذا قدر، وأن يزوره إذا مرض، وأن يتبع جنازته إذا لم يعطه عائق من ذلك.
أحسن الله إليك. فكبر عليها أربعة صفة الصلاة منه.
الثالث والصحيحان الصلاة الأربعة، التكبيرات الأربع تكبيرات. وهذه التكبيرات اختلف العلماء ما الذي يقال فيها، لكن ورد في الصحيح أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها بعدها بفاتحة الكتاب، فثبت ذلك من حديث ابن عباس. الركعة الثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت. وورد عن بعض الناس أن التكبيرات يمكن أن يكبر خمس، وقيل ست، وقيل سبع. وقد جاء في الصحيح خمس تكبيرات، ليس في الصحيحين ولكن في صحيح مسلم. فمن كبر خمس تكبيرات لا يقال له انه اخطا او ضل، الا ان الاولى الاكتفاء بما كثر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من اربع تكبيرات. وبعض المذاهب لا يرى القراءه، لا يرى قراءه الفاتحه ولا غيرها، وانما هي تكبيرات وادعيه، لكن إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدليل وعليها الحكم. وقد ثبتت السنة، فقرأ ابن عباس الفاتحة جهرا ثم لما سلم وانتهى من الصلاة قال لتعلموا أنها سنة. وإذا قال أحد من الصحابة السنة فإنما يعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للتسليم، ورد التسليم مرتين على اليمين الشمال، ورد التسليم على اليمين فقط، ورجح التسليم على اليمين وحده، لكن لو سلم الإمام على اليمين والشمال فلا يستنكر عليه ويقال انه يستكر البدعة ما دام لذلك أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في الصلوات الخمس يسلم على اليمين والشمال، وصلاة الجنازة تسمى صلاة. إلا أن القول الراجح عند أكثر الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم الاكتفاء بتسليمة واحدة، لكن لا ينبغي يشتت إذا صلى مع قوم وسلموا تسليمتين أن يستنكر ذلك عليهم ويقول هذا خلاف وهذا وهذا. كالدعاء كالقنوت أو كالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الإنسان مع قوم يرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يجهر استنكروا عليه وصار سوء تفاهم، فينبغي ما دام لا نهي في الجهل بها، فإنما المنقول كما في حديث أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا جميعا يتهجئون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إنما لو قرأ وهو مذهب الشافعي فمن ذكر ذلك في حسان الكريمية قال لو صلى إنسان لقوما يرون الجهر بسم الله إذا لم يجهر بها صار خسيس وخلاء فعليه أن يجهر بها، لأنه ما دام أنها من القرآن فجهر بها فقراءة فاتحة في صلاة الجنازة ثابتة من حديث ابن عباس ومن غيرها أنها سنة، فالأخذ بالسنة. إذا جاءت كلمة السنة في عرف السلف من الصحابة والتابعين وعلى أئمة السابقين فلا يقصد فيها أنها قصير الواجب، هذا واجب وهذا سنة، فإنما المقصود منها أنها الطريقة التي كان عليها العمل. ولهذا من يدعو إلى ويقول صلاة الجماعة ليست واجبة وإنما سنة، الشافعي يقول تلك السنة، فليس معناها أن المقصود بالسنة، لأن لما يقول الشافعي وأحمد وطبقتهم تلك السنة لا يقصد بذلك أنها يعني هذه نافلة مباحة فقط، وإنما يقصدون تلك السنة أنها الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإكمالها الوجود.
صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواد بيض يمانية سفولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
هذا فيما يتعلق بكفن الميت. الله جل وعلا شرع لعباده تكفين موتاهم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم بأمره وراضي ما فعل به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما توفيت ابنة زينب أمر النساء لواتي أرسلنها إذا أنهينا غسل أو انتهينا أن يخبرنا فأخبرنا، فأعطاهن شهارة وهو أشبه ما يكون بالإنذار، فألبس ثياب لا شك أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعترض عليه لأنه بركة غير بركة، وأما من غيره فلا حاجة لشيء من هذا. النبي لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليلبسه والده رأس المنافقين قابل النبي إكراما لعبد الله، كان عبد الله بن عبد الله من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للنبي إن كنت تريد قتل عبد الله فأنا أقتله يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أم لا أحد أضر مني بأبيه، وإني أخشى إذا قتله غيري أن يأتي في نفسي ثم أرتكب قتله فأكون من نار أهل النار جهنم، إن كنت قاتلا فمر بي أنا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحابته، فلما مات جاء غرضه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الشر أعطاه، وأراد عمر أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وذكره بقول الله لا تصلي على أحد منهم موتا أبدا، إن تستغفر لهم 70 مرة، قال له أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 استغفرت. حتى نزل أمر الله جل وعلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن الاستغفار لهم. والله أذكر كفن الميت، الرجل كفن في 3 أثواب، النبي كفن في 3 أثواب سحولية، كلمة سحولية يعني هي من قرية في اليمن تسمى سحول ينسجون على الألبسة، فجيء ب3 أثواب. النبي قال عن الكفن الخير اللي بيشكم البياض، وأمر بأن تكفن موتى بالبياض. هذه الأصناف الثلاثة للرجل أكمل ما يكفل به الرجل أن يكمل في ثلاثة أصناف: ثوب وفوقه ثوب وفوقه ثوب، والثوب الآخر الأعلى يجعل فيه أيضا شيئا من الكافور، كما أنه في الغسلة الأخيرة من غسل الميت يخلط الماء بشيء من الكافور، لأن الكافور يحوي اللحم ويشد بعضه إلى بعض يكون أكثر تماسكا، فيوضع الميت في على الكفن ثم يلف بالكفن الأعلى من هذه الثلاثة، ثم يلف بالكفن الذي يليه ثاني، ثم يلف بالكفن الثالث طبقات ثالثة، هذا كله مع القدرة، وإلا إذا كان الناس لا شيء عندهم يفعلون حسب ما تصل إليه قدراتهم. والصحابي الذي مات ولم يجد إلا جبة غطوا رأسه بيض رجلاه، وإن غطوا رجليه فجأة بدا رأسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في جهة على جسده وأن يغطي أسفله بالحشيش ويدخل، ففعل كفن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسباب الثلاثة السحولية، يلف ثم يوضع حزائم، يحزم توضع حزائم يربط على الكفن بعد لف الميت فيه، فإذا وضع في القبر في القبر خلت هذه الحزائم، لأن الإنسان في قبره في الغالب ينتفخ الجسد، إذا كانت الحزام مربوطا مزق على الجسد كرهه، فيحل هذه الحزائم حتى لا يحصل شيء من ذلك، والناس يفعلون ذلك الآن، إذا وضع الميت في القبر حلت الحزائم لا تبقى. المرأة الأكمل لها خمس لفائف
في حديث عطية بعده،
وعن عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذنه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرناها إياه يعني إزارة،
أشعرناها
فقال: أشعرناها إياه يعني إزارة، وفي رواية: أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع المضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
فيما يتعلق بهذه الصفة تصحب في بقية في النساء، وتغسيل الميت يبدأ فيه بالاستنجاء، ويعصر بطنه عصرا لا يكون شديدا ممزق الأمعاء، وإنما يوضع على بطن الميت شيئا ثقيل من حديدة أو حجر قوي حتى يضغط البدن ضغطا، حتى ما كان متهيئا من فضلات المعدة يخرج على الخارج، فإذا انتهى من الخروج ونظف بالسنجة يغلق المحل الموضع الجبر ويوضع وضوءه للصلاة. السنة أن تبدا في الميامن يغسل الوجه إن احتاج إلى أمكن إدخال الماء إلى فمه وإخراجه، وإلا فليس بلازم. إذا أمكن إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه وإلا فليس بلازم إذا خشي أن لا يخرج. ثم يوضع وضع الأعضاء ثم يسخب الماء ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، لأن قد يكون بعد ما تكمل السبع يخرج خارج فيعاد الغسل إذا لم تكن سكرة فتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمعطية ومن معها لأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي لفظ أو سبعا، وليس معناها أو سبعا أنه لا يزاد على السبع. لو فرض أنه طلع أمر يستدعي الزيادة، إلا أنه في هذا الحديث يعتني بالوتر، ما قال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، إنما قال مرة ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيت من ذلك. وفيها أيضا تفويض لمن يتولى تغسيل الميت، يعني يجتهد في التنقية، إذا رأى أنه لا بد من الزيادة زاد، لكن بصفة الوتر وهو الأولى، لأن شأن الوتر في التسريع الإسلامي مهم. نادر بطبيعة الحال أن التقصير قبل التقسيم، على فيما يتعلق بالتغسيل، المرأة إذا كان لها شعر يظفر يكون قرون ثلاثة كما فعل بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل خلفها يعني ينطلق إلى جهة الظهر، وهو غير لازم لو فرض أن الشعر لا يصل إلى أن يكون قرونا، للنسي بعض الأوقات إما أن يكون تكون المرأة كبيرة في السن فانتهى الشعر بأن ينتهي إلى أسفل الرقبة عليها بحيث لا يكون قرونا، أو كانت المرأة ممن دخلته المدنية وصاروا يجعلون الرأس جمة أو غير ذلك بما هو أسوأ في اللواتي يشابهن الرجال في أعمال شعورهن. ولا شك أن التزام ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الالتزامات.
صلى الله عليه وسلم تكفير المرأة،
تكفير المرأة في خمس دفائر، وهذا التكفير خمس أو ثلاث للرجل إنما هو على حسب القدرة. وفي بعض المناسبة في حالات مثلا لا يستطاع تغسيل الميت، كان يموت الميت وليس عنده أحد من الرجال وليس عنده أحد من النساء من زوجاته، لا تتولى النساء غسل الرجل، أو تتوفى المرأة وليس حولها نساء إنما رجال وليس فيهم زوجها، ففي هذه الحالة ينتهي الحال ويكفن الإنسان، فرق بيكون يكفن بأن التكفين صار ضروريا لا يمكن أن يقال حتى ولا تكفن كيف يفعل بها المرأة، فلا بد أن يكفن. لكن بعض الممنوح الذي تتم بها المصلحة والغرض يكتفى به عما زاد الممنوع الذي لا حاجة إليه.
فقال أسألها إياه،
قال أسألها إياه، يقول ألبسن خلّه اجعلوها الذي يلي جسدها، الشعار هو ما يكون تحت الملابس، مثلا هذه الفنيله هي فنيله فنيله هذه السماعه هي اسمها لغه الشعار وعلى سبيل بس لمجرد الذكر
لا لا
مجرد الذكر صهر ابو الخنسة خمسة كما هو معروف انها ادركت الاسلام لما اخذت ابن زوج الخنسة مرداس السلمي جاءت لاخيها فاعطاها نصف المال فمرة ثانية اعطاها نصف ماله فقيل له لو اعطيتها شرارها شرار المال الابل رد عليهم هو الصخر قال والله لا امنحها شرارها ولو غلقت مزقت خمارها واتخذت من شعر شعارها طبعا اشهر الخنسة زوج لها بنت فمستها امرأة واذا اللباس الداخلي من الشعر خشن قالت يا تمارس أتت علي شعارك من هذا الشعر قال كيف لا وقد قال صخر واتخذت من شعر شعارها فالشعار هو الذي يكون تحت ملابس الإنسان ولهذا قال النبي اشعرنه اشعرنها إياه يعني جعلنه الشعار هو الذي يلي جسدها فألبست رضي الله عنها جعل لها إزاع
أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقفت أو قال فأوقفت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه قال رحمه الله الوقت ستر العنق
الثوبين ولا ثوبين
وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه
كلكم ثوبين ثوبين هذه رياضة
ثوبيه
هذا الصحابي رضي الله عنه في مزدلفة استقطع راحلته فاندقت عنقه رضي الله عنه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمحرم من محظورات الإحرام أن يمس بطيف والمحرم من محظورات الإحرام أن يغطى رأسه فلما غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل قال لهم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا وجهه والوجه محل خلاف من العلماء هل يغطى او لا يغطى هل المحرم يملك تغطية وجهه او لا بعض الصحابة اخي عثمان رضي الله عنه غطى وجهه وهذا الحديث الذي قلت إنه يبعث ملبيا من هذا لا يلزم المحرم الحاج إذا مات في مزدلفة أن يقول أحد من تطوع وأكمل حجة أطوف عنه وأرمي الجمرات وأسعى عنه تكميلا لحجه فإنه مات متلبسا بهذا العمل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يبعث ملبيا ولو أن هذا الأمر مشروع لقال النبي صلى الله عليه وسلم يتم عنه من لم يكن حج أو شيء من هذا حتى لا يقال أن الحاج يحج عن نفسه وعن غيره في عام واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه وريدة الساعة الأخرى يمكن ثوبين لكن الأشهر في نظري هي ثوبين كفينا في إزاره ورداه في ذلك الوقت كان حال فقر ما كانت أكثر الأمور متيسرة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن كانت في عام الفتح في عام حجة الوداع كانت أمورهم أحسن بكثير، إلا أنهم لم يزالوا في بداية الأمر، لكن الله جل وعلا أعطاهم ما أعطاهم بمنه بإحسانه ثم بسبب جهادهم الذي كان لوجهه جل وعلا. نعم
صلى الله عليه وسلم. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
إنه ثابت أن المرأة لا تتبع الجنائز، ويدخل في شأنها أيضا النهي عن زيارتهن القبور، ولكن مسألة في خلاف من أهل العلم هل تزور المرأة المقابر. لا شك أن الراجح عدم الزيارة بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأم عطية تقول رضي الله عنها وهي من النساء الأرزاق رضي الله عنهم، قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كأنها ترى أن النبي لم يسجد، لكنها لم تأتي بأي خبر أن أحدا من النساء كان خرج في اتباع الجنائز. النبي لما مر على امرأة تبكي على ولدها قال لها صلى الله عليه وسلم: يعني اتق الله واصبري. قالت له: إنك لم تصب بمصيبتي. ما غضب صلى الله عليه وسلم ولا نهرها ضخها، فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت ذهبت إليه تقول، فوجدته ليس عليه بواب، ما عليه حراس يمنعون الدخول. فقالت: هي إنني أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الإنسان هي ما بتبكي عبرات ودموع دم، إنما تبكي بكام في صياح. ولذلك قال: اتق الله واصبر. فجاء الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنه بعد الصدمة الأولى كل الناس يصبرون، وإن تفاوتت أحوال صبرهم، أحد يكون صبره عاجلا وأحد لا يصبر صبرا محدودا، وأحد كلما ذكر صاحبه بكى بكاء يكون له شيخ، وأحد دون ذلك. لكن لا شك أن التزام السنة النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الأمة أن تلتزم الأعمال التي هي كفرية، وقد قال: خصتان هما في أمتي كفر، الفخر في الأنساب والنياحة على الميت، إن النياحة غير ضخ. ولهذا النبي لما ذهب إلى ابنته لزدعته وقال لي تحتسب وتصبر، فأقسمت عليه الله أن يأتي، فذهب ومهو بعض الصحابة. فلما دخل وإذا بالطفل تتقعقع نكته في صدره كتقعقع الشم، غورقت عيناء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة ظنه سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن معاذ، والله ما جاي هنا، نعم، أو عبد الرحمن بن عوف. قال لها: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، إن الله لا يعذب بهذا بالعبر، يعني إنما يعذب بهذا، يعذب بالسرعة أو بسقط الجبل. هذا قال منكم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا لدعوة الجاهلية. الله المستعان.
صلى الله عليه وسلم. ولم يعزم علينا،
ولم يعزم عليها، يعني ما ألزمهم من الزام. هي فهمت أنه ليس فيه إلزام، لكن أخذ العلماء الله بالمنع، إن على الناس أن يمنعوا النساء من الله، النساء ضعيفات يضعفن من هذا الشيء. والأمر الثاني أيضا مثار فتنة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا فيما يتعلق بحمل الجنائز. ينبغي لحامل الجنازة أن يسرعوا، لكنه ليس بالإسراع المربك الذي يعرض السائرين والحاملين للجنازة للخطر والوقوع إلى آخره، وإنما الإسراع البين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن السبب، قال إن كانت صالحة تعجلونها إلى ما أمامها من الخير، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لأن حامل السوء أو الجنازة السيئة يحمل شرا، فبقدر إلا أنه حمل لازم، فيحرص على العمل على إيصالها إلى مقرها، والمتولي لها هو المتولي جل وعلا لكل شيء. وفي هذا أيضا الإنسان يستذكر لما يقرأ مثل هذه الأحاديث أو يستعلم مثل هذه الأحوال، يفكر بحاله كيف يكون ممن يفرح. ضربة الحديث هم هنا أن الصالح الحديث الصالح الجنة الصالحة تقول لحاملها عجلوه بي، والسيئة تقول يا ويلها أين يذهبون بها، تكون بتفجر الصلاح يسمع كل حي إلا الإنس والجن، الثقلان لا يسمعون ما يقوله هذا المحمول. كما حجب عن الناس أيضا ما يقول في القبور، وقال النبي لولا على تجاهل لأمر دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع.
صلى الله عليه وسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
هذا ما يحدث الصلاة على الجنازة، أن يكون الإمام مقابل وسط المرأة حتى لا يصل من خلفه ينظر إلى حديثتها نحو ذلك. وفي النسبة للرجل لا، يتقدم عن الوسط إلى جهة أرض الصدر، لأنه لا محذرة يخشى في هذه الحال. وهذا كله في حسب ما يتيسر وحسب ما يستطع للمصلي.
اللهم رب العالمين الله السلام والسلام والسلام. السلام عليكم. هذه الأسئلة. السلام عليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول: الآن مع تطور التقنية قد يكون هناك ضرر في صلاة الخوف على الجنوب إذا اجتمعوا، لأنه قد تصيبهم قذيفة أو يستهدفهم العدو، فهل الأفضل أن يصلونها فرادا أو فرادا؟
الأصل أن جماعة الصلاة صلى جماعة إذا أمكن ذلك بدون خشية ضرر يحصل. إذا كان هناك ضرر يخشى من وقوعه، سواء بما يخشى من وقوع القذائف التي إذا وقعت على المجموعة أتلفت عددا كبيرا، وإذا وقعت على فرد أو أقل كان الضرر أقل. وراء الناس ما يتحقق به مصلحة عام عبادتهم وجهادهم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: قول بعض أصحاب السنن: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. السؤال: هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصفوف التي وردت كمثل صفوفنا هذه؟
الصفوف نعم، ولهذا يحصل كثير من العلماء حديث جيد أن الصفوف لو ما تم الصف، ولا سيما في الصحراء، والذي صلى على النجاشي وصفوا ثلاثة خلفهم والصخرة ما هي لو صف وصف واحد وامتد يمين يسار أمكنهم أن يصف صف واحدا، لكن في الجنازة كلما كثرة الصوف هو الأفضل، كما أن أيضا كثرة الجنازة كثرة الجماعة على الجنازة أفضل إذا أمكن.
صلى الله عليكم. يسأل سماحة الوالد يقول: ما حكم من مات بين الكفار ودفنوه بدون الصلاة عليه، فما حكم ذلك؟
حكم إذا علم المسلمون به وكان بإمكانهم أن يصلوا عليه صلوا على قبره، وإذا لم يعلموا فلا شيء عليهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل ينتظر الإمام تقدم الصف المؤخر وتراجع الصف المقدم أو الصف الأول؟ إن كان كذلك فهو ينتظر، فما هي الأذكار التي يقولها وقت الانتظار؟
هل يقول الأذكار التي تشرع في العبادات كلها، سبح هلل وسبح؟ لم يبين النبي الناحل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا خاصة بها مثل هذه الأحوال.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: خرج علينا من يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة وأن الاختلاط جائز مطلقا، هل يصح أن نقول أن هؤلاء ممن لديهم شيء من العلم أو أنهم من الذين يدعون، وهل يجوز أن يسموا أو يحتسب عليهم، وماذا نعمل حسبكم الله، لأنه حصل هناك بلبلة بين الناس؟
اسأل الله جل وعلا أن يهدي من ضل وأن يحفظ على المسلمين تعظيم شعائر دينهم. لا شك أن هذا الأمر الذي دعا إليه هذا الإنسان، لعل أكثركم سمع ما بثه على القناة فما تقرأ، لأني ما شفت ما مشر في الصحيفة ومثل يوم السبت هو الأحد الأسبوع الماضي من وجهين الأسئلة في عودتي مجلسين في المحل في التلفزيون في الجسيم ما يعني أنا دائما من ذلك تعال بتذكر المقابلة لدينا الغامدي ومن يستنصر عليه. جمت من محلي جيت جرس سمعت المقابلة لكنها بكاملها والمداخلات التي حصلت له، ووعد انه سوف يكون بالثانيه ليله الجمعه، قلت يدي يوم الخميس الغيال دبروا لي لا بد ان اشاهد هذه لان يهمني مشاهده الحديث. لانه خلق الثاني كثير والله مطموح والله سبحانه وتعالى اشاهد صوت الحديث كيف سمعت كلامه الحمدان
ونجيم
الحمدان من أي بلد
لا أعلم، لكن هو مدير الدعوة فيها
هو من هذا من نجم
لا
نجم الله من نجم ونجيم يعرف أنه من عشير
لا
وجزاهم الله خير وظاهر الإحراج للرجل ما في شيء حتى لو كان هو مصيبا 100% ويحرج هذا الإحراج يلا هم تحفظ ما في شك أن يسوء هذا كما قال الكلام. ومع الأسف أيضا فيما يتعلق بالاختلاط والظلم وهذا يعني سبحان الله العظيم الإنسان إذا رأى إنسان ابتلي فأبره يحمد الله على العافية ويسأل الله أنه يعافي المبتلى ويمنح حصول السرعة من جلاله. الناس الآن متساهلين بالصلاة في الجماعة دون أن يدعي شخص أنها لا تجب على الناس وجوبا حتميا، يعني كان مفهومه انها مثل نوع صلاة على وجوب الكفاية، ماذا اذا فتح المسجد وصلى فيه من صلى ليس على المسجد وأنا سمعت أنه ربما يكون وخر عمله الله أعلم.
من الواجب يا شيخ لطلاب العلم نصيحتكم لطلاب العلم حفظكم الله؟
نصيحتي لطلاب العلم أن يتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد عهدتنا وما يتخلف عنها الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. لقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما يقدر يمشي، يمشي بين اثنين حتى يقام في الصف. ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من يرضى لنفسه أن يكون متصفا بصفات المنافقين المعلومين النفاق؟ لكن الله يقول فمن زين له سوء عمله فراه حسنا. هو في كتابته يقول انه عند بعض اعده 200 صفحه في يتعلق بصلاه الجماعه. انا اذكر من يمكن ما بين 10 و15 سنه الواحد كتب في صحيفه الوطن ان صلاه الجماعه ما يبغى كذا. هو في مذهب الشافعي يقول سنه، ولا يعني الشافعي وأحمد ومالك وطبرسان إذا قالوا عن الشيء إن هذا سنة يعني أنها السنة التي هي قسيمة الواجب، وإنما يقصد السنة أي طريقة أن هذا السنة سنة عمله الذي يصلي كما رأيتم من يصلي، والذي تهدد الذين لا يصلون وشخص يعني أظهر اللهم نفرك العبث. قالوا ما دامت النبي يقول الجمعة والجماعات إنما يقصد الجماعة الجمعة ما يقصد الجماعة. يجي لما السائل يقول أنني مدينة كثيرة كذا كذا وليس لي قاعد يلائمني، فقال أنه صلي في بيته، قال نعم، ثم ندعوك أتسمع النداء، قال نعم، قال ما أجلت رخصة. شخص أعمى يحكى نفسه في الليل ومع ذلك يقول النبي لا أجلت لك رخصة.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. هذا يقول يوجد حضور نساء جيد في مصلى النساء.
لذكر هذا يقول المرأة التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم
خالتها.
أول شيء ذكر علم هذا وفي بعض الروايات في نفس الحديث قلت لما استيقظ الذي يضحك من عنده، قالت ما الذي يضحكك؟ قال الله سنك. قال رأيت ناس من أمتي يركبون سبج البحر الملوك على الأسرة مجاهدين في سبيل الله. جالس أنا مهم يا رسول الله، قلت الله هذه كلمة قال عندي نام. ثم استيقظ يضحك ثانية فسألته فأخبره فقال الله منك قال عندي مع الأولين. فجاءت مع زوجها لفتح قبره وسقطت عن مركوبها مركبتها التي قررتها فاندقت عنقها رضي الله عنها وماتت ودفن
سنه. صلى الله عليكم. يوجد حضور نساء جيد في درسكم والعامر، نامل منكم توجيه نصيحه لهم خاصه في ظل التحديات الراهنه للمراه. النساء يطلبون منكم نصيحه لهم خاصه في ظل الوضع الان.
والله نصيحتي لكل امرأة ورجل مسؤول عن النساء أن يحسنوا رعاية أنفسهم ورعاية من تحت أيديهم، فإن على المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها راعية، والراعي لا يضيع نفسه ولا يضيع من يرعاهم. والحديث الصحيحين المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فعلى النساء عموما أن يحرصن على الحجاب ويتمسكن به تمسكا تاما. والله جل وعلا لما أنزل الحجاب كان الصحابة السلف يقولون هذا قبل نزول الحجاب، هذا بعد نزول الحجاب، وهو محتج بعد صاحب هذه المخرقات الخشعانية التي جاء فيها والله عباس ينظر الفضل ينظر إليه ينظر إليه. قد تكون متحجبة إلا العينين. اللباس عند العرب الجاهلية هو أقره الإسلام أن عيني المرأة ظهران، لكن ليس فيها براق على المغنين اللي يجعلون البراق على الفتنة والخنة، وإنما الستر والصلاة. فنصيحة لكل امرأة أن تعتني بنفسها قدر كل شيء، وأن تحرص على العناية بالناشئة في بيتها من بنات الحجاب، وأن تحسن رعايتهن ألا يكون لهن اتصالات مجهولة بهاتف، تكون راعية حازمة حتى يصلح من في بيتها، والصلاة صلاح الذرية من استمرار العمل للمتوفى من أب وأم. إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاثة، ومن هذه الثلاثة الولد الصالح، والمقصود بالولد الذكر والأنثى، لأن هذا معنى كلمة ولد ليس الذكر فقط. نصيحتي لهن أيضا أن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة ملحة، إذا أمكنها أن تقضى حاجتها دون خروج فتلزم القرار وقرن في بيوتكن. عند الضرورة أو الحاجة الملحة لا حرج، لكن أن تخرج غير متطيبة، وأي امرأة تخرج وهي متعصبة يسمى الرجال بها فهي في حكم الزانية، ينبغي أن تحرص النساء على ذلك ليس الفرس. وعلى الرجال أن يكونوا رجالا حقا يحسنون الرعاية. المرأة ضعيفة، وقد قال النبي ضعيفة حق الودين، والقصاد يقول خدعوها بقوله الحسناء والنساء يغرهن الثناء. فلا تغتر إذا كانت حسناء تظهر محاسنها إلا لمن أباح الله لها أن تظهره أمامها. نصيحة للنساء أيضا أن يشغلن أوقات بيوتهن لا في مشاهدة التلفاز، وإن كان فيه بعض الفوائد. الشيء الثاني على المرأة أيضا تغض الطرف، حتى الذي الله جل وعلا يقول كل النساء للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. الرجال قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أرجالهم، لما جاء الحديث للنساء جاء بغض البصر وما يلزم معه والحفظ وما يلزم معه، وأتى بما يمنع أن تقوم المرأة بما يلفت نظر الرجل إليها. إذا كانت تسخل لا تنقل كفة ذراعها حتى يسمع وسوسة الخلي، ولا تضرب بخلخالة حتى يظهر صوت الخلخال، ولا يضرب بأرجلهن ولا يمشين من جنتهم، ثم قال وتوبوا إلى الله. كأن ما يخالف هذه الأوامر معصية تحتاج إلى التوبة. بالنسبة للمرأة الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير كنز يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها النظر إليها صرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حذوته في نفسه وماله. وقول الصرت ليس معناها أن تصرها بالجمال، وإن كان الجمال مطلبا من المطالب، لكن تسره في الأجد والخلق الحسن وعفة اللسان والقناعة في حدودها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال ابقى بذات الدين كلمة الله. من هذا الجانب نصيحة للمرأة أيضا أن تعتني بالرجل صاحب الدين، كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على أن يختار ذات الدين، أيضا ينبغي للمرأة أن تحرص على أن يكون من يتقدم لها وتقبله أن يكون عرف عنه أنه يخاف الله ويستقيم، حتى إن كانت أعجبته وصرف عاشت صفة حسنة معه، إن كان الأمر غير ذلك خاف الله فيها. فكما يطلب في الرجل في المرأة هذه المطاعم الرغبة في الأرباح المال، تنكح لأنها غنية ثروة أو يظهر أمتلك ثروة للجمال وله شأنه في نفوس الرجال، الحسد وله مكانته، الدين وهو الأعز والأغنى عند الله جل وعلا وعند الصالحين ثم عند الصالحين، نصيحة أيضا. بالنسبة لما يقال عن تزويج الفتيات وهذه الدعايات الشريرة الخبيثة، وإن كان علماء اليمن قد نشطوا في محاربة هذه الدعوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت سبع وبناته يعني جامعها بنت تسع، وسبق أن ذكرتكم هذا قديما. وذكر الشافعي رضي الله عنه يقول: رأيت جدة عمرها 21 سنة، ليست أم جدة. فإذا حصل شخص تتوفر فيه الصفات التي يرغب بها، تقدم لفتاة التاسعة أو العاشرة، لا تقعد. وأما تشريع قانون، نسأل الله جل وعلا ألا يفتح له بابا في بلادنا، نسأل الله أن يفعله. العلماء ذكروا تزويج الصغير من الفتيان وتزويج الصغيرة من الفتيات، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج من تزوج من الصحابة في فتيات دون ما يقال، حتى في بعض امرأة تكتب في مجلة في جريدة تقول يعني إني أحذر من الأمومة المبكرة، إن الأم اللي تكون أم وهي في 15 و16 هذه أم مبكرة، هذه يخشى أن لا تحسن التربية. نسأل الله أن يهدي. نصيحة للنساء عموما ولمن يتولى أمرهن أن يتقوا الله في حياة الناس جميعا ويحسن رعاية من تحت أيديه. نعم.
صلى الله إليكم سماحة الوالد على هذه النصائح. استأذن في طرح بعض أسئلة الإخوة من خارج الحدود في الأسئلة في الإنترنت. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا، نحن شباب نعمل في مطعم للأكل ونستعمل صلصة طماط وضمن مكوناتها يوجد فيها خل الكحول، فهل نستعملها؟
هو الكحول المصنع هذا ليس خمر، هو التحريم في سكرها. إذا تحولت مصارة غير مسكرة يصعب أن يقال هذا أمر محرم. الخمر نفسها إذا تخلت بدون من يخلل أحد وانقلبت خلا صارت مباحة، وإن كانت قبل ذلك خمرا، لكن مع ذلك نصيحتي أن تجتنب هذه الطريقة لخشية أن لا يتم الاستقصاء والحذر التام في تلافيها، ويتساهل الناس، والناس إذا سلكوا طريق التساهل صارت الزرع عندهم متوفرة. والاختفاء بما لا شك في حله خير من الدخول في المشتبهات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وأرضاه.
صلى الله عليكم. هذا السائل قال له عبد الرحيم من المغرب: فضيلة الشيخ، اني احبك في الله، ما حكم ان او احد الاشخاص ما حكم وجود احد الاشخاص يجيز سؤال الجن عن مكان السحر ومعرفته لكي يستدل عليه ويكشف الضر عن المسحور، ويستدل بأن جبريل عليه السلام فعل ذلك؟
جبريل عليه السلام سأل جني، هذا لا عجب عجاب، لا شك أن هذا من الضلال المبين. سؤال الجن عن شيء لا يجوز شرعا، وإذا جاز السؤال الجن عن السحر أين هو؟ إذا ضاعت سيارة الواحد ولا يدري أين مكانها، ألا يجوز أن يسأل الجن يقول شوفها في المحل الثاني؟ سرقت سيارة وهي غالية من الغلاء الكبير، ولا وجد أحد يدله. إذا سأل الجن قال شوفها ترى موقفة عند الشارع الفلاني، يجوز هذا؟ هذا من تحطي حدود الله جل وعلا. احنا نتعب الى اردنا ان نزكي شاهدا ننسي نتاكد هل هو ثقه تزكم يحسن ربط الامور ويؤمن جانبه هذا الجن الذي يخبرنا بالمحل الغني من يأتي؟ والله هذا ترى رجال صالح. نسأل الله العافية.
السلام الله عليكم. آخر سؤال من بريطانيا، شخص يقال له محمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، هل يجوز دخول كنائس النصارى والصلاة فيها إذا أدركني الوقت وأنا مستقبل القبلة؟
نعم، إذا لم تجد مصلى صلى فيه سوى الكنيسة، وعلم أيضا أنك إنما تصلي صلاة المسلمين، يظنون أنك كان صعب من القديس، إن شاء الله.
صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.